السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك نستكمل بإذن الله تعالى ما بدأناه في دروس سابقة في شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. وكنا قد أخذنا في دروس سابقة فصل التصرف في المبيع قبل قبضه، وأوشكنا على النهاية ووصلنا إلى مسألة الإقالة، وهي آخر مسألة في هذا الفصل. نستكمله بإذن الله تعالى ثم نأخذ باب الربا والصرف.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ولا تجوز إلا بمثل الثمن الأول قدرا ونوعا، لأن العقد إذا ارتفع رجع كل منهما بما كان له.
المؤلف رحمه الله تعالى يتحدث عن آخر مسألة في فصل التصرف بالمبيع قبل قبضه، وقد كنا قد أخذنا طرفا منها في الدرس السابق، فنذكر فيها ما دامت أنها مسألة واحدة ومترابطة. فنقول إن الإقالة هي تنازل أحد المتبايعين عن عقد البيع، وقد ذكرنا سواء كان عقد بيع أو عقد إجارة أو أي عقد من العقود اللازمة فإنها تجري فيها الإقالة، فذكرنا أن البيع والإجارة من العقود اللازمة التي إذا تمت بين البائع والمشتري، فقال البائع بعت وقال المشتري اشتريت، وانفض ولم يكن عندهم خيار مجلس، لم يكون في المجلس وتفرق، وأيضا ما فيه خيار شرط بينهما، فإن البيع أو العقد يكون لازم لكل الطرفين. وش معنى لازم؟ يعني أنه لا يستطيع البائع أنه يرجع في بيعه، ولا يستطيع المشتري أن يرجع فيما اشتراه، إلا طبعا المشتري قد يرجع بخيار عيب أو خيار تدليس أو نحو ذلك، هذه لوحدها. مثلا يجد في المبيع عيبا فيرده على البائع، يجد أنه دلس عليها المبيع وأظهره بغير الصفة التي عليها فيردها أيضا بهذا الخيار. أما إذا كان المبيع سليما والثمن أيضا مناسب، فإنه ينعقد البيع ولا يستطيع المشتري أن يرد المبيع إلى البائع ويستعيد ثمنه. وكذلك البائع إذا باع فإنه ينفذ البيع وينعقد، ولا يستطيع أنه يرجع إلى المشتري ويقول أنا يعني لا أريد أن أبيع أو بطلت ورد علي المبيع وأعطيك الفلوس، هذا كله خلاص يسمى هذا بيعا لازما. ويجري هذا أيضا في مسألة الإجارة، بمعنى أنك استأجرت دار بيت، استأجرت بيت وقلت قال أجرتك وقلت قبلت هذا أو استأجرت منك لمدة عام لمدة عامين، خلاص ينعقد هذا العقد ينعقد لازما. لا تستطيع أنت يا مستأجر أن تنفك من الأجرة، لأن خلاص انتقلت المنافع إليك وانتقلت الأجرة إلى البائع، فلا تستطيع أنك تعيدها إليه. وكذلك المؤجر لا يستطيع أنه يجي يقول لك أخرج من هذا البيت ما دام بقي لك فيه يوما واحدا، ما دام بقي لك فيه يوما واحدا، استأجرته سنة، استأجرته سنتين، استأجرته ثلاثة، ويأتي بعد مضي خمسة أشهر أو سنة ويقول لك أفرغ لي البيت كله، أنا استأجرت منك ثلاث سنوات، إن شاء الله إذا انتهت ثلاث سنوات أعيد لك البيت. هذا لازم، هذا عقد يسمى عقد لازم، لا ينفسخ إلا برضا الطرفين. ثم نأتي عند الرضا الطرفين، هذا إذا رضي البائع أنه يفسخ البيع، أو رضي المشتري بأنه يفسخ البيع ويرد السلعة إلى البائع، أو رضي المؤجر أنك تخرج منها ويعيد إليك منزلك أو دارك، أو رضي المستأجر حينما عرض عليه المؤجر يقول أنا أريد البيت الآن وأحتاجه لأسكن فيه أو أسكن فيه ولدي أو نحو ذلك، إذا تراضوا بينهم فهذا هي الإقالة، هذه هي الإقالة. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكرنا في الدرس السابق أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حث على الإحسان، حث على الإحسان على أن تحسن إلى أخيك المسلم إذا ندم أو احتاج أنه يفسخ البيع أو الإجارة، تحسن إليه وتقبل ذلك وتقيله من هذا العقد، تقيله، اسمه الإقالة، تقيله من هذا العقد سواء كان بائعا أو مشتريا، الخطاب موجه إليهم كلهم. فإذا جاء البائع المشتري يطلب الإقالة يقيله، يقول خلاص، إذا جاء المشتري يطلب الإقالة أيضا تحسن إليه وتقيله بهذا الشكل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. حثنا الرسول صلى الله عليه وسلم على التنازل وعلى الإقالة وعلى قبول طلب أخينا، قد يكون نادم، قد يكون محتاج، قد يكون ما عنده كذا، قد يكون حصل له مثلا مشكلة لا يريد أن يشتري هذا، يريد أن يرد عليك ولا تغير ولا شيء، ففي هذه الحالة يشرع لك الإقالة. وإن أصريت على العقد فهذا من حقك، من حقك. لكن هناك شيء اسمه يعني الأخلاق والأداب التي علمنا إياها الشرع، والكريم هو من لم يستقصي حقوقه، هذا الكريم، الرجل الكريم هو الذي لا يستقصي حقوقه، يعني له حقوق لكن لا يستقصيها، ويجلس يأخذ كل حقه، يحك الدنيا حك ما يبغى يروح عليه شيء، هذا ليس طبع الكريم. الكريم يتنازل، لك حق صحيح إنك مثلا تقول لا أنا بعت عليك ولا أريد، ولك حق، ولا والمشتري أيضا له حق أنه يقول أنا اشتريت منك ولا أريد أن أقيلك، هذا من حقه. لكن يعني الإسلام حثنا على التراحم، على التراحم فيما بيننا، والإحسان إلى أخيك المسلم، وتفرج كربته، هذا ما جاء إليك يطلب منك الإقالة إلا أن عنده كربة، عنده كربة، عنده مشكلة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. إذا فرج الله عنك كربة من كرب يوم القيامة، هل تساوي كربة الدنيا؟ كربة الدنيا، الدنيا زائلة، وكرب الدنيا بسيطة جدا إذا قورنت بكرب يوم القيامة. فأنت حالك هي الراجحة إذا أقلتها، تفرج عنه كربة من الدنيا، هذه أمرها بسيط، يتحمله الإنسان، يصبر عليها، يتأذى في الدنيا، هذه دنيا، هي دنيا ابتلاءات ودنيا مشكلات، ولا يخلو المؤمن من الابتلاء سواء بالمرض أو بالفقر أو بكذا وكذا وكذا. لكن الكلام على كرب يوم القيامة، كرب يوم القيامة كرب عظيمة. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يعطيك بتفريج الكربة التي في الدنيا التي لا تضرك، وكما قلنا في الدرس السابق أنها ربما تكون أفضل لك
ويبارك الله لك فيها، ويكون البيع ب10,000 ريال، فإذا أخذتها وأعطيته فلوسه جاء واحد واشتراها منك ب12,000 أو 13,000، هذه يبارك لك الله في مالك. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من فرج كربة عن مسلم في الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. لا بد أن نستذكر مثل هذه الأشياء عند التعامل مع الناس. أيضا العفو، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أمر عظيم. إذا كان الله سبحانه أجرك على الله يعني ليس له حدود. من كان أجره على الله، لو أقول تقول هذا أجره على فلان ولا على علان ولا كذا، هذا سيعطيك أجر بالقطارة وربما يبخسك حقك. لكن من أجره على الله فالله سبحانه وتعالى واسع كريم ليس له حدود. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى يقول: الصوم لي وأنا أجزي به. وقال في العفو: من عفا وأصلح فأجره على الله. وأثنى الله سبحانه وتعالى على العافين والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. فهذه الأمور السماحة في البيع والشراء وتقبل مثل هذه الأشياء يجب أن تكون، يعني لا نأخذ كل حقوقنا، صحيح أن هذه الحقوق مشروعة، لكن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالسماحة. ومن صفات المؤمن أن يكون سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. السماحة في البيوع مع الآخرين، تعفو تصفح. صحيح، وش يروح عليك؟ يروح عليك شيء من الدنيا، شيء من الدنيا صحيح يروح عليك، ريال، ريالين، 5 ريالات 10 ريالات، لكن إذا احتسبتها عند الله كان أجرك عظيما. فالشاهد في هذه المسألة، مسألة إقالة المسلم من البيع سواء كان بائعا أو مشتريا، جاء البائع نادم أو جاء المشتري نادما وطلب منك أنك تعفيه وتقيله من البيع، هذا تستحب الإقالة، تستحب الإقالة. ثم هذه الإقالة ذكر الفقهاء فيها، يعني في توصيفها أو تكييفها قولا: هل هي بيع أو فسخ؟ وإذا قلنا أنها فسخ لها أحكام، وإذا قلنا أنها بيع فلها أحكام. فمن قال إنها بيع تجري عليها أحكام البيع، بمعنى إنك والله لو واحد اشترى منك سيارة ب10,000 ريال، وهذا قول لآخر العلماء، يعني اشترى منك سيارة ب10,000 ريال ثم جاءك نادما واستلمت السيارة واستلم الثمن، فندمت رجعت من البيت أو أحد قال لك وكذا ولماذا، أو ندمت أنك اشتريت هذه السيارة، هذا النوع من السيارات، فعدت إلى البائع وقلت له: أنا والله ندمت أو ما أحتاج هذه السيارة، وأريد أنك ترد علي، تفسخ البيع وننهي البيع. من قال إنها بيع يجوز للبائع أنه يقول: طيب، لكن ما له أجر في هذا. إذا قلنا أنه بيع ليس له أجر، لأنه الأجر يحصل بالإحسان، أنت لما أحسنت لي. يجوز أنه يقول: أنت اشتريتها ب10,000 ريال، أنا أشتريها أقيلك وأشتري أتقبلها منك، لكن ما أرد لك إلا 8,000، صار هذا بيع. الآن يعرض عليك 8,000، ما يعرض عليك 10. هذا إذا كان بيعا فكسائر البيوع. الأجر في ماذا؟ إذا قلنا أنها فسخ، بمعنى وهو الذي ذهب إليه المؤلف وجرى عليه في هذا الكتاب، يقول إن الإقالة فسخ. بناء على ذلك، إذا قبل البائع أو قبل المشتري فسخ البيع بالإقالة، فإنه يرد الثمن كاملا، يرد الثمن كاملا. اشتريت ب10,000 ريال يرد عليك 10,000 ريال، اشتريته ب10,000 جنيه يرد عليك 10,000 جنيه، اشتريته ب10,000 دولار يرد عليك ب10,000 دولار قدرا وجنسا، نفس المبلغ يرد عليك، اختلف جنسه ما فيه اختلاف، لأنه فقط حصل فسخ للبيع، ها، للعقد، انهاء للعقد، ونعود إلى المرحلة التي ابتدأنا منها. أما إذا قلنا أنه بيع فلا بد نطبق فيه شروط البيع. اشترط نطبق فيه شروط البيع، ويجري فيه الخيار، ويجري فيه خيار المجلس، والرد بخيار العيب، بيع عادي. وليست هذه، هذا العمل إذا قلنا أنه بيع ليس هو ما تحدثنا عنه في بداية الدرس، أنه من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. أنت ما أقلته، أنت الآن انتصفت منه وأخذت أكثر من الثمن، ربما اشتراه منك بعشرة آلاف ريال، تقول أنا برد عليك سبعة آلاف ريال، ما أشتريه منك بسبعة آلاف ريال، هذا بيع عادي. ندم وجاي ببيع السلعة واشترت، هذه ما ليست استقالة، وليست هي العمل الموعود عليه بالأجر الجزيل وأنك فرجت كربته، لا، هو يروح يبيعها على حد غيرك ولو ناقص ألف أو ألفين، ما يعني ما صارت إقالة، هذه صارت بيع. وكذلك المشتري لو أنه جاءه البائع نادم وقال أنا أريد أنك تقيلني من هذا البيع، فقال أقيلك لكن أنت، أنا دفعت لك عشرة ألاف ريال، ها دفعت لك عشرة ألاف ريال، أنا أريد الآن أنك تعطيني 12 ألف بدل العشرة، ها هذاك يقول ثمانية لأنه يبغى يستأثر بألفين، وهذا الآن المشتري يقول ترد لي 12 ألف، ما ترد لي 10 ألاف ريال. هذا عندما يقول إنه بيع الإقالة انتهينا، صارت بيع، يتفاهمون على المبلغ، لكن المؤلف يقول ليست بيعا. لذلك إذا ذهبوا إلى القاضي وأرادوا أن يفصلون الموضوع، إذا كان القاضي يرى أنها فسخا، إذا كان القاضي يرى أنها فسخا فسيقول فقط أعد إليه المبلغ الذي استلمته بقدره 10 ألاف، 5 ألاف، 7 ألاف، وجنسه دولارات ريالات جنيهات تعيد كما أخذته، نفس الربطة، تقول تفضل. هذا إذا كان فسخ. المؤلف رحمه الله تعالى يقول إن لقالتها فسخ وليست بيع، فتجري عليها أحكام الفسوخ، وسيذكر من أحكام الفسوخ الآن، يعني من أحكام هذا الفسخ أنه لا يجري فيه كذا ولا يجري فيه كذا ولا يجري فيه كذا، ونستكمل بإذن الله. نعم.
ولا تجوز إلا بمثل الثمن الأول قدرا ونيعا ونوعا.
أي نعم، قدرا ونوعا لا تجوز، ما دام نقولنا فاسخ، المؤلف يقول الآن فاسخ، بدأ يفرع ويقول ما دام نقولنا أنها فاسخ ما تجوز إلا بمثل الثمن الأول قدرا، 10، 5، 7 قدر، ونوع، نوعية العملة ما هي، ما هي، حتى لو كانت غير فلوس، لو كان مثلا اشترى منه السيارة بتمر أو بقمح، ها اشترى منه بقمح، خلاص ما يجي يعطيه شعير، هو اشتراه بقمح يرد له قمح مثله، وزنه أو كيله مثلا 10 ألاف صاع، 5 ألاف صاع، نقول ترد عليه القدر والنوع. هذا الآن المؤلف رحمه الله تعالى يقول إنها فسخ وليست بيع، فبناء على ذلك قال يرد عليها الثمن كاملا بقدره ونوعه، أي نوع كان الثمن، أي نوع كان الثمن. نعم، يعني مثلا اشترى منه سيارة بسيارة، يرد عليه نفس السيارة، نفس السيارة، ما يقول أعطيك سيارة أخرى نوع ثاني، لا لا، هذاك إذا قلنا أنه بيع نقول يلا تبايعوا مرة ثانية، وهل يقبل المشتري أنه يأخذ السيارة هذه ولا ما يأخذ، ولا البايع يأخذ السيارة، لا، لكننا نقول أنه فسخ، اشتريت منك هذه السيارة بهذه السيارة وجيت تستقيلني، معنى هذا أني أعيد إليك نفس السيارة، لا أعيد عليك نفس سيارة أخرى. نعم،
لأن العقد إذا ارتفع رجع كل منهما بما كان له،
هذا تعليل، يقول ما دام قلنا فسخ، الفسخ رفع للعقد كأنه لم يحصل، هذه بعت واشتريت، هذه شلناها، وش يرجع؟ يرجع الملك للبائع والثمن للمشتري، فقط شلنا ها العقد الذي حصل بينهما، كأن لم يكن هناك عقد، كأن لم يكن هناك عقد، وهذه الإقالة التي فسخ. فإذا الفسخ رفع للعقد الأول، للعقد، رفع للعقد الأول وإزالة، هذا الفسخ، فكأن لم يكن بينهم بيع ولا شراء، فيرجع كل واحد إلى ما كان عليه، السيارة ترجع إلى البائع والدراهم والفلوس التي دفعها المشتري ثمنا ترجع إليه بقدرها ووصفها، ما يتغير شيء، ما يتغير شيء. نعم.
وتجوز بعد نداء الجمعة.
إيه نعم، هذا أيضا البيع يحرم بعد نداء الجمعة الثانية. يعني إذا على الخطيب الإمام على المنبر وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للخطبة الجمعة، هنا يحرم البيع والشراء، يحرم البيع والشراء إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الله كثير من الناس الآن ربما يبيع ويشتري والإمام يخطب، هذا لا يجوز، ما يجوز البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني. لماذا قال الثاني؟ لأن هناك نداءان للجمعة. النداء الأول هذا تحفيزي تذكيري قبل الصلاة بساعة أو ساعة ونص، يؤذن، يسمى هذا النداء الأول، هذا ما فيه إشكال، تبيع تشتري كذا. لكن الكلام النداء الثاني أنت مخاطب بالسعي إلى صلاة الجمعة، لأن الله سبحانه وتعالى قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذروا البيع اتركوه، محرم، لا يجوز أن تشتري، ولا حتى لو تقول بشتري مسواك استكبه، ما يجوز، لا للبائع أن يبيع عليك ولا للمشتري. لو أنك عطشان تريد ماء، ما يجوز لك أنك تقف عند صاحب البقالة وتشتري ماء، طالما أنه نودي للصلاة النداء الثاني، حرم على البائع أن يبيع عليك وحرم عليك أن تقف لتشتري، لا بد أن تسعى إلى ذكر الله. طيب، الآن المؤلف يقول أن اللي قاله فسخ ولا بيع؟ ايش يقول؟
فسخ.
ها يا اخوان، يقول لنا فسخ. طيب، نحن قلنا ان البيع حرام بعد نداء الجمعة الثاني، اذا قلنا انها فسخ
يجوز،
ما فيه اشكال. يعني واحد بعد نداء الجمعة الثاني مسك صاحبه والامام يؤذن ولا المؤذن يؤذن وقال له والله يا اخي ابغاك تعفيني من البيعة اللي بعناها امس او قبل قليل، ما فيه اشكال، وقال طيب ما فيه اشكال، هذا ما هو بيع. لكن عندما يقول انها بايع ويجي يقول تقيلني ويقول بالثمن بغير الثمن كذا بزايد بناقص، على قول بعض العلماء هنا يحرم، يحرم الإقالة. لكن الان ما دام انها فسخ، هنا لو حتى استقاله بعد نداء الجمعة الثاني ما في شيء، لان الله سبحانه وتعالى علق، يعني جعل المحرم هو البيع، وهذا ليس بيعا، هذا ليس بيعاً، إنما هو فسخ على كلام المؤلف رحمه الله.
شيخ أحسن الله إليك، بعض الناس يستبعد البيع بعد النداء الثاني، مثلاً بيع المساويك، بعض الناس يفعل.
أنا أقول يتسامح بعض الناس يتسامحون، وهذا لا يجوز يا أخوان، ننتبه. ولذلك أنا ضربت مثل بالمسواك أو بقارورة الماء، أم ريال أو ريالين أو ثلاثة ريال، يعني لا نتساهل ولو كانت سريعة. تجد واحد عند باب المسجد يبيع مسواك، يبيع مسواك وتقول بس أخذ المسواك وامشي، والمؤذن يؤذن أو قد أذن والإمام بدأ يخطب، لا يجوز، يحرم أن تشتري ولو حتى بنصف ريال ولا المسواك. ونحن نلاحظ الحقيقة في الجمعات أحيانا في الجوامع اللي غير الحرم، أنه يأتي الباعة يبيعون خضار ويبيعون بضائع وجوالات وكسورات جوالات وأشياء، يقفون عند باب المسجد ثم يبدأون بالبيع من قبل الصلاة، من قبل الصلاة ثم بعد الصلاة أيضا يبيعون، بعد الصلاة ما فيه إشكال، ها؟ لأن الله أباح لنا التجارة والبيع والشراء، ها؟ قال فإذا قضيت الصلاة من يوم الجمعة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ما فيه إشكال. شوف سبحان الله العظيم، قبل نصف ساعة حرام، بعد نصف ساعة الله سبحانه وتعالى أباح لنا أن ننتشر في الأرض وأن نبتغي من فضل الله، وابتغاء فضل الله في كل شيء، بيع وشرى وروح افعل ما تشاء. يعني أحيانا المواقيت هذه ابتلاء واختبار للعباد، لينظر الله سبحانه وتعالى من يخافه بالغيب. جعل لنا الآن صلوات مفروضة لها أوقات، وجعل لنا نوافل فيها الأجر العظيم، لكن جعل أوقات يقول يحرم أن تصلي. شوف هذا لك أجر إذا صليت، وصلاة الفريضة ركن من أركان الإسلام، هذه لها وقت. ثم جاء وحرم عليك أوقاتا تصلي فيها، تقول أنا أصلي لله، نقول لك لا تصلي، هذا وقت نهي الرسول صلى الله عليه وسلم، نهانا أن نصلي فيه، فاترك الصلاة، هذا فيه إثم من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، هذا منهي عنه، لا تصلي. واحد يقول أنا يا أخي أصلي أتقرب إلى الله، نقول لا تصلي، الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه من الأوقات التي لا يصلى فيها حتى تطلع الشمس وترتفع قدر الرمح. والوقت الثاني وقت عند زوال الشمس الظهر، إذا قام قائم الظهيرة وارتفعت الشمس في كبد السماء، هذا أيضا منهي عنه، فيحرم أن تصلي فيه حتى تزول الشمس جهة المغرب، فإذا زالت جهة المغرب أبيحت الصلاة. شوفوا كيف، يعني اختبار، عبادات واجبة مطلوبة وفي نفس الوقت تكون محرمة. يعني مثلا واحد يبغى يصوم، واحد يبغى يصلي، نقول له ترى لها حدود، أحيانا يحرم عليك الصلاة، وأحيانا يجب عليك الصلاة، وأحيانا يستحب لك الصلاة. قد يتخيل الإنسان ويقول كيف بالله أنا أصلي ركعتين خالصة لله، نقول لا تصلي، هذا الوقت وقت نهي، ما يجوز، أنت آثم إذا صليت. والوقت المنهي عنها الثالث من بعد صلاة العصر إلى آذان المغرب، إلى أن تغرب الشمس، هذا برضو واحد يجي يقول أصلي ركعتين، واحد يقول أصلي ركعتين لله، نقول ما في صلاة، لا تصلي بين العصر والمغرب، هذا محرم. طيب واحد بالصيام يقول أنا شوف يوم 29 رمضان 30 العيد اليوم واجب، ويحرم عليك يوم 29 يحرم عليك أن تفطر، ويوم 30 إذا كان الشهر تاما يحرم عليك الفطر. لو يوم 30 صار العيد أو واحد صمنا 30 وبكرة العيد، تقول والله أنا بصوم تقربا إلى الله، نقول يحرم، لا يجوز، لا يجوز لك أن تصوم يوم العيد، فيوم العيد محرم صيامه. شوف اليوم واجب بكرة محرم، هذه ابتلاءات واختبارات من الله سبحانه وتعالى ليعلم من يخافه بالغيب. لا بد أن يعني نعمل الأعباء، نعبد الله سبحانه وتعالى كما أمرنا، إذا حرم علينا هذه العبادة نقول سمعا وطاعة، إذا أوجب علينا قلنا سمعا وطاعة، كل شيء له وقت، كل شيء له وقت. في الحج يوم عرفة التاسع من ذي الحجة من يصومه أجره عظيم، بكرة يوم العيد حرام عليك إثم لو صمت، العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر، الثالثة، أيام التشريق محرم صيامها، ما في تقرب إلى الله في هذه الأيام، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن الصيام فيها. فانظروا صيام مرة يصير، إذا فرطت فيه فأنت مذنب، ما صمته فأنت مذنب، وشيء إذا صمته فأنت أيضا مذنب وارتكبتها منهي عنه. فيعني مثل هذه الأوقات، هذه الأشياء نتنبه لها، مثل ما تفضل الشيخ يعني ونبهنا لهذا، نقول يقول لك الناس يتساهلون، مثلا يقول أشتري سواك والإمام يؤذن يوم الجمعة، نقول لا تشتري، بعد الصلاة اشتر، قبل الأذان اشتر، الله ما يعني أعطانا أشياء لله الحمد فيها فسحة. أما البيع والشراء يحرم على البيع ويحرم على المشتري أن يبيع بعد النداء الثاني من يوم الجمعة، حرام لا يجوز. وقلنا في بقية العبادات هكذا، الصلاة، الصيام، يعني حتى مثل الحج، واحد يقول أنا بحج الآن، هذا تعبد الله على غير ما شرع الله، جعل الحج في التاسع من ذي الحجة، ما في حج الآن، تروح العرفة، تروح المزدلفة، تروح المنى، هذه ما ليس حجا. والعمل هذا لا فرق بين أنك تروح اليوم ولا تروح ذا، هي أنت في عرفة وأنت في، لكن اختلف الوقت، أنت عبدت الله في غير الوقت الذي طلب منك العبادة أن تضع هذه هذا الحج تضعه في الأيام التي حددها الله، التي حددها الله. تجي تقول أنا بحج اليوم وبروح العرفة وأقعد من الصبح إلى المغرب، ثم أروح المزدلفة وأبيت فيها، ثم أروح المنى وأرمين، كل هذه على خلاف شرع الله، على خلاف شرع والله لا يعبد إلا بما شرع. نعم.
ولا يلزم إعادة كيل أو وزن.
أي نعم. أيضا إذا 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 طبعا قلنا إن هذه الإقالة فسخ خلاص، هو مثلا باع عليه كيلا أو وزنا ثم كاله في الأول، الآن يقول ما يلزم، يجي مثلا معطيه كيس قمح أو معطيه كيس رز يعطيه إياه، ما يحتاج أنه يقول أنت الثمن أنا بعتك إياه بعشرين صاع أو بعشرين كيلو أو أنه يعيد الوزن، لا 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 خلاص يعيد إليه الثمن كاملا. ليش؟ لأنه كما قلنا الفسخ رفع وإزالة للعقد، رفع وإزالة للعقد ما هو ذلك. لكن لو قلنا أنه بايع فلا بد كما قلنا أن ما فيه حق توفية، لا بد أن يقبض ضاوية. إذا كان باعه بثمن يعني الثمن كان مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا، وقلنا إن الإقالة بايع، فلا بد أن يعيد له الكيل حتى يقبضه إياه، لا بد أن يعيد له الوزن يزنه مرة ثانية حتى يقبضه إياه، لا بد أن يعيد له العد إذا كان الثمن معدودا حتى يقبضه إياه، ولا بد أن يذرعه له أو يقيسه له إذا كان هذا مما يقاس أو يذرع. فأيضا ليش؟ لأنه هذا بيع، والبيع إذا قلنا أنه بيع لا بد من كيف يقبضها الثمن، لا بد أن يكيل المكيل ويزن الموزون ويعد المعدود ويذرع المذروع. لكن المؤلف الآن ماشي على أنها فسخ، فيقول ما يحتاج أنك تكيله، خلاص رفعت والعقد خذ الثمن وهو يأخذ السلعة وانتهينا. نعم.
وتصح من مضارب وشريك.
أي نعم، أيضا الإقالة تصح من المضارب. المراد بالمضارب هو الشخص الذي يأخذ، يعني شخصين، واحد منه المال وواحد منه العمل، هذه تسمى مضاربة، يأخذ منك الفلوس، عنده حذق في التجارة وعنده حس تجاري وبعد نظر، وأنت تقول أنا لا أحسن البيع فسأعطيك 100,000 أو 50,000 تتاجر فيها، تتاجر فيها وبيني وبينك الربح مثلا عن النصف ولا على الثلث ولا على الربع حسب ما يتفقان عليه، فيأخذ منك المال ويبدأ يشتري فيه بضائع ويبيع وكذا وكذا، وبعدين بعد عام بعد 6 أشهر بعد كذا يصفي، والله أنت أعطيتني 100,000، هذه 100,000 ربحت مثلا 20,000، هذه تسمى مضاربة، تسمى مضاربة، يعني واحد منه رأس المال وواحد منه العمل، ما دفع رأس مال، ما دفع فلوس، شخص يدفع الفلوس ليشتري فيها ويبيع، وهذا بحسه التجاري ومعرفته للتجارة هو يدخل معك بفكره وبحركته وبمعرفته للتجار ومعرفته للبيع والشراء، هذه تسمى مضاربة. مضاربة، مضاربي والشريك،
والشريك
أي نعم المضارب وكذلك الشريك، فهذه الإقالة تصح منهما، تصح منهما كما تصح من الشريك الآخر اللي هو الذي يعني يريد الإقالة، وكذلك تصح أيضا بدلا من هذا نائب المضارب، نائب عن شريكه أو عن كذا الذي دفع المال في كل شيء، فيصح أن المضارب يطلب الإقالة، ما هو لأنك أنت معطيه الضوء الأخضر، معطيه تقول له خذ هذه 100,000 اشتر بها بيع كذا وكذا، فمن حق هذا ويجوز للمضارب ذا أنه يأتي إلى الذي اشترى منه ويطلب الإقالة، والإقالة فسخ، الإقالة فسخ. لكن لو قلنا أنها بيع سيتوقف على الرضا، رضا الشريك ورضا المضارب، لو قلنا أنها بيع، ونحن قلنا أن هذا قول العلماء، أحد يقول بيع وأحد يقول فسخ، لكن نحن ماشيين على أنها فسخ، على أنها فسخ، فهذا يقوم مقامه. لكن لو كانت بيع قلنا لا بد من رضا صاحب المال، لأنه يعني هو يعني ها هو صاحب المال وهو الذي يطلب الإقالة وكذا وكذا. نعم.
وبلفظ صلح وبيع ومعاطاة.
اي نعم، أيضا يعني أنها تجوز بلفظ الصلح وبلفظ البيع، يعني ما هو لازم يجي يقول، يعني بعض الناس قد لا يفهم هذه الأشياء، يعني يقول أقلني من 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 البيع، ها، أو أعفني من البيع، كل هذه الألفاظ المهم أنها تؤدي معنى الإقالة، سواء كانت بلفظ يقول صالحني مثلا، صالحني على أنك تعيد لي مالك، أو نصطلح، ها، لأن البيع لابد من يقول بعت واشتريت، يعني على قول من يقول بأن الإقالة فاسق بايع لابد من قول بعت واشتريت بهذا اللفظ، لكن ما دام أنه فاسق فيجوز أنه يقول صالحني، أو يا أخي نصطلح على أن نفس يعني تعيد إلي الثمن وأعيد إليك البضاعة، بلفظ صلح أو بيع أو ثالث،
بلفظ صلح وبيع ومعاطاة.
أي ومعاطاة، المعاطاة هذه في البيع يسميها الفقهاء صيغة من صيغ البيع، يعني في أشياء تقول بعت واشتريت بكم تبيعني، أو 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 بعت عليك هذا بعشرة آلاف ريال فتقول قبلت. وهناك صيغة يعملها الناس كثيرا ولكنهم لا يعرفون أن هذه عند الفقهاء يسمونها معاطات، ونحن نعملها في كل وقت. الآن إذا ذهبت تشتري كيسة خبز، فدخلت البقالة وأخذت كيسة الخبز وطلعت ريال وعطيته الكاشير، ها، بدون كلام وبدون ما تقول له بعني هذا أو اشتريته منك هذا الخبز، ويقول بعتك، صامتين ساكتين، تعطيها الريال، وأحيانا يقول لك خلاص بس خذ الخبز وحط في الصندوق ريال، هذا يسمى بيع معاطات. كذلك مثلا تأتي بسيارتك عند محطة البنزين مثلا، ساكت، تقول له عبلي مثلا بعشرين ريال أو عشرين لتر أو ثلاثين لتر أو كذا، بس ساكت، ما قلت بيع علي ولا قلت أنت اشتريت ولا شيء، ولا حتى هو يقوم ويضع الخرطوش اللي ويصب لك، ها، وبعدين أنت تشوف السعر، تفضل هذه عشرين ريال بدون كلام، لا بعت ولا اشتريت، هذه تسمى معاطات، هذه تسمى معاطات، بمعنى أنه لم يحصل من البائع ولا من المشتري أي كلام، فقط مجرد أنك تأخذ السلعة وتعطيه الثمن بدون كلام، خلاص معروف، هذا معروف. مثلا واحد يبيع مساويك ربطات، ومعروف مثلا المسواك اللي قد كذا يقولك هي بريال، تجي وتأخذ المسواك وتطلع ريال وتعطيه، وبدون ما تقول له يقول لك بعتك ولا تقول اشتريت. هذه الصيغة من صيغ البيع، وهي مختلف فيها هل تجوز ولا لابد منك تقول، تقول بعتك وهو يقول اشتريت، لابد من اللفظ. بعض العلماء يقول إن المعاطات هذه الصيغة الفعلية يحصل بها البيع، كما يحصل، ها، إذا كان السعر محدد كما يحصل بقول بعت واشتريت. وبعض العلماء يقول لا، لا بد من لفظ بعت واشتريت. وبعض العلماء يقولون لا، نشوف السلع المحقرات، الشيء الصغير مثل يعني كيسة خبز، صحيفة، قلم معروف سعره، تأخذ يعني بريال، يعني الآن مثلا في بعض المحلات كاتب كل شيء بريال، كل شيء بريال، تدخل تجمع لك هذا بريال بريال بريال، وتجي عند الكاشير ترميها بدون قول، ما تقول له اشتريت ولا شيء، ولا تحطها في الكيسة، طلع عشرة ريال وتعطيها، هو لا تكلم وانت ما تكلمت، هذه صيغة من صيغ البيع جائزة عند بعض العلماء. بعضهم يجيزها في المحقرات، الأشياء الصغيرة، يقولك مسواك، قلم بريال، الشيء اللي بريال، وذلك لا تجوز سيارات وكذا وكذا، يعني واحد مثلا عنده في المعرض عشرين سيارة، ومعروف مثلا يقول لك هذه على 45 ألف، على 50 ألف، على 60 ألف، تجي وتعطيه 45 بدون كلام، وتأخذ المفتاح وتشغل وتمشي، لا، يقول لك هذه اللي سعرها كبير لا بد أنك هو يقول بعت وأنت تقول اشتريت، ما في شيء معاطات في هذا. هذا بعض العلماء يقولون نفرق بين المحقرات الأشياء الصغيرة أبو ريال وريالين، وبين الشيء الغالي. الشيء الغالي والسعر مرتفع، هذا لابد أنه يحصل لفظ بيع وشراء. أما هذه الأشياء، ونحن اليوم يعني المؤلف أيضا وفي هذا الكتاب يقول أن الصيغة الفعلية المعطاة جائزة، ما فيها أشكال، ما فيها أشكال، ونحن نتعامل بهذا الآن. كل منا يحس ويستحضر هذا الشيء دائما في كل وقت. تدخل تأخذ كيس خبز تعطيه ريال وتمشي بدون ما تقول له يا أخي بكمر الخبز، ويقول بعتك، ويقول خلاص تأخذ وتمشي. هذه اسمها المعاطات عند الفقهاء، أو الصيغة الفعلية. والقول بعت واشتريت يسموها الصيغة القولية، القولية تتكلم يعني، وهذه بالفعل بس تأخذ ذا وتعطي وخلاص. فهو يقول إنها تصح أيضا بلفظ المعاطات، يعني خلاص، يعني لو لم تقل يعني أقلني، يعني حتى بـ 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 بأشياء بالمعاطات تردها عليه، ها، وعارف هو أنك رديتها وقالك وأعطاك فلوسك، يعني ما يحتاج أنه يقول الثمن، يطلع العشرة من الدرج بدون كلام، تجيب له البضاعة بس تقول له يعني أنا أبغى أرد البضاعة، خلاص ما يحتاج، يطلع لك العشرة، هي سعرها بعشرة ريال، يعطيك العشرة وانت تحط البضاعة. هذه ليست بيع، هذه ليست بيع، ولذلك تصح أيضا بطريقة المعاطات، إنه ما يكون بيننا بعت ولا اشتريت ولا كذا. لكن إذا كانت عند من يقول أنها بيع، لابد من الصيغة الفعلية أو القولية، وما وإذا كان يقول بالصيغة الفعلية فإنه أيضا يجوز بالصيغة الفعلية. نعم.
ولا يحنث بها من حلف لا يبيع.
أي نعم. أيضا يقول من الأحكام المترتبة على أنها فسخ وليست بيع، إنه لو أن إنسانا قال والله لا أبيع هذه السيارة، اشتراها ثم بعد نص ساعة ندم وأراد أنه يردها، فهل يحنث في يمينه إذا ردها؟ ها، وهو يقول والله لا أبيع. إذا قلنا أنها ما ليست بيع، إنها فسخ وما بع، فيعني يمينه تامة، ما في إشكال، يردها على البائع ولا يتأثر. لكن عند من يقول أنها بيع، هنا قل له عليك إذا رديتها، إذا يعني رديتها وأقالك وهي بيع، وأنت قلت والله لا أبيع هذه السيارة، معناته أنك حنثت فيها يمينك، فعليك كفارة اليمين، عليك كفارة اليمين. لكن على ما سار عليه المؤلف رحمه الله تعالى من أنها فسخ، وجئت أنت وقلت والله لا أبيع هذه السيارة، ثم طلبت الإقالة وقالك، وجئت تسأل تقول أنا والله حلفتني ما بيع، أقول لك لا، هذه ليست بيع أصلا، عملك هذا طلبت الإقالة وأقالك، هذا ليس بيعا، فأنت وفيت بيمينك، ما في إشكال، يعني ما يعني إلى الآن ما حنثت باليمين. لكن يروح الواحد يرى أنها بيع، يقول له أنت عليك كفارة يمين الآن، لكن على قول أنها فسخ ما عليك كفارة يمين. نعم. شوفوا كيف يعني سبحان الله، يعني إذا اختلف العلماء في بعض المسائل على قولين، القول هذا يترتب عليه أشياء، والقول هذا يترتب عليه أشياء، يترتب عليه أشياء، فيعني سبحان الله كل له أحكام. شوف هذا يقول الإقالة فسخ، وهذا يقول الإقالة بيع، من قال إنها بيع لها أحكامها، ومن قال أنها فسخ فلها أحكامها، حسب يعني من يفتيك، أو يعني بعض الناس الآن يأتي يستفتي يقول أنا اشتريت بضاعة ثم طلبت الإقالة وأقالني بعد نداء الجمعة مثلا، فتقول له أنت ترى أنها فسخ، هذا الشيخ الذي استفتاه يرى أن الإقالة فسخ، فيقول له ليس عليك شيء. وهكذا المستفتين يتنقلون في الحرم، يعني أنا أعرف كثير من المعتمرين والحجاج يسأل، لو يجد 20 شيخ جالس، لابد أنا والله أحرمت كذا، أو أنا أريد أني أخذ عمرة، من وين أخذها؟ يسأل 20 واحد، ثم كل واحد، طبعا العلماء يختلفون في مثل هذه الأشياء، يختلفون، وفي أقوال متعددة. قد يكون هذا الشيخ يرى شيء وهذا الشيخ يعني رجح شيء واختار من الأقوال هذا القول، وهذا الشيخ اختار من هذه الأقوال هذا القول لقوة دليله ورجحانه عنده. فيأتي يسأل هذا يقول عليك فدية، ويجي يسأل واحد ثاني يقول لا ما عليك فدية، ثم يقول والله الله مستعان. المشايخ كل واحد يقول عليك والثاني يقول ما عليك، ثم يروح يسأل ثالث يقول عليك، الرابع يقول ما عليك. هذا الاختلاف ما هو على هوى المشايخ أو المفتين، عندهم أقوال. هذا مثلا أنا مثلا الآن نقرأ في هذه هذا خلونا مثل، فيأتي يسأل الشيخ ويقول أنا استقلت أو طلبت أن اشتريت شيء ورديته على البائع وذا، وكان يرى أن هذا الشيخ يرى أن الإقالة فسخ، فيقول له ما عليك شيء. يجي للشيخ الثاني أو المفتي الثاني ويسأله، تلقوه يبغى يشوف هم يختلفون ولا لا، وبعدين ويش يصم الشريعة بأنها كل على كيفه، كل واحد على كيفه يفتيني. لا، هذا يفتيك بما يسع عند الله، وهذا يفتيك بما يسع عند الله، وكلا القولين قال به جماعة من العلماء. يذهب إلى الثاني ويقول له يا شيخ أنا بخل أشوف الشيخ هذا قال لي كذا أو الفتوى أفتاني بأنه ما في شيء، ثم يذهب إلى هذا ويقول له أنا والله بعد الجمعة بعد نداء الجمعة أني والله استقلت فلانا وقلت له أبغى رد البيع وكذا، وكان يرى أن هذه الإقالة بيع، فقال له هذا حرام عليك وأنت آثم. كيف تجي الشريعة؟ واحد يقول آثم واحد يقول لا حرج. المفتي يفتي بما يسع عند الله، ما هو على كيفه وهو نفسه. ولذلك اللي يقول عليك فدية صحيح، واللي يقول ما عليك فدية صحيح، ويجب ألا تتنقل بين المفتين، ألا تتنقل، لا يجوز لك أن تتنقل بين المفتين، أنت تشوش على نفسك. أنت إذا رأيت شخص ووثقت فيه ووثقت في علمه وتعرف أنه هذا عالم بشرع الله واستفتيته، لا عاد تسأل أحد غيره، لا عاد تسأل أحد غيره، تأخذ بما قال لك. أما أنك تلف الدنيا الحرم كله وكل ما رأيت شيخ والله أنا قصيت ظفري، ستجد واحد يقول لك قصيت ظفرك ما عليك شيء، واحد يقول إذا قصيت عليك شيء، واحد يقول ما عليك شيء. هؤلاء ليسوا بهوى أنفسهم، هؤلاء كلهم كل واحد كلامه صحيح فيما يعتقده وفيما يسع عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يجوز التنقل، أنت مقلد، أنت لا تعلم، أنت جاهل عامي خلاص، وتريد أن ذا اعمد إلى أحد المشايخ اللي تثق في علمه واسأله، ولا عاد تتنقل بين المفتين، لأنه ربما تجد واحد هذا مشرق وهذا هذا يقول لك حرام وهذا يقول لا ما في شيء جائز، هذا يقول عليك فدية وهذا يقول ما عليك فدية. ليس لأنهم مختلفون كل واحد على كيفه ويقدح من رأسه كما يقولون، لا، هو عنده قول لبعض العلماء وظهر لديه أن هذا القول هو الراجح وهو الذي يدين الله به. ففي هذه الحالة ما يجوز لك أنت إنك تتنقل وبعدين تأخذ الأسهل، يعني تسأل 4-5 وتأخذ أسهله، ما يجوز هذا، ما يجوز. أنت وثقت بهذا المفتي خلاص أفتاك، بس بشرط أنه يكون فعلا مفتي، لا لأنه يعني مثلا أنت وجدته يمكن لابس بشت ولا كذا وكذا وتقول هذا عالم، ما هو على كل حال. العباءة والثياب والمظهر والكذا لا تدل على هذا، لابد أنك تعلم أن هذا الذي تستفتيه عنده علم بكتاب الله وسنة رسوله والشرع، رجل فقيه يفتيك بما يسعه عند الله سبحانه وتعالى. فيعني ننبه إلى يعني هذه مثال جيد لتنبيهكم على أن شوف واحد يفتي بكذا، واحد بيع يقول لك ما يجوز، فسخ يقول لك يجوز. ها الآن ظهر لدينا أنه هذا عالم وهذا عالم، هذا عالم وهذا عالم، هذا يستفتى وهذا يستفتى، وأفتاك بما وسعه عند الله. يقول أنا لا أرى أنها فسخ، أنا أرى أنها بيع، ولذلك لا بد أن ترتب عليه أحكام البيع. وهذا يقول لا أرى أنها بيع، والراجح عندي وما تدل عليه الأدلة أنها فسخ، فيفتيك بأنها فسخ ويبني عليها أحكام. بهذا هذا أظهر الأمثلة على اختلاف. يعني بعض الناس اليوم سبحان الله يعني في هذا الزمان كثر المفتون، وكثر قد يكون على من يقول على الله بغير علم، أو أنه أخذ بقول له أصل وكذا. ماذا يقول الناس اليوم؟ نسأل الله السلامة والعافية. يقول والله الدين اختلف، الدين اختلف، كان هذا حرام، هو يسمع أنه حرام، وجاء واحد الآن ويفتي بهذا. إذا كان عالما هذا الذي يتحدث من العلماء، نقول هذا قول وهذا قول، الدين ما اختلف، الدين واحد وشرع الله واحد، لكن هذا قول معتبر عند طائفة من العلماء، وهذا قول معتبر عند طائفة من العلماء، لا نخطئ هذا ولا نخطئ هذا. فكثير من الناس يقول اختلف اليوم، اختلفت الدنيا. يقول كنت تقولون لنا مثلا الموسيقى حرام والغناء حرام، واليوم خليتونا 20 سنة ما نسمع الموسيقى ولا الغناء، والآن جيت تقولون لنا أنه حلال. على كل حال من يقول هذا إن كان من المشايخ، أقول إن كان من العلماء الموثوق بهم وقال إن الغناء حلال، فعنده دليله وعنده ذا، وهذا الذي سيحاسبه الله عنه هذا. والذي قال حرام أيضا عنده دليله، الدين ما اختلف، دين الله واحد منذ خلق السماوات، دين الله واحد، ومنذ أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم الدين واحد، ولكن تختلف أقوال المفتين باختلاف مناهجهم، باختلاف اجتهاداتهم، هذا يأخذ بحديث كذا، وهذا يأخذ بحديث كذا، هذا يقول الحديث ضعيف، وهذا يقول الحديث صحيح، وتختلف أقوال العلماء في هذا. لكن أن يعني نحن كعامة كمقلدين مذهبنا مذهب مفتينا، لا نتخير من الأقاويل، نأخذ قول واحد ونستفتي واحد نثق بعلمه وديانته ونستفتيه، فإذا قالنا حلال نوليه ما تولى يتحمل النتيجة، وإن قال حرام أيضا. لكن واحد يقول لك حرام واحد تقول حلال وتختار أنت الحلال وتمشي فيه، لا، أنت اخترت هذا الرجل وقال لك حرام وأنت واثق بدينه وعلمه وورعه وأنه يعني يجتهد ويختار من القويل ما يوافق كتاب الله وسنة رسوله، لا يجوز لك أن تعمل إلا بقوله. فلذلك أنا أحذر الحقيقة الإخوة المعتمرين والحجاج هؤلاء الذي يجلس يلف في الحرم ويسأل السؤال 20 مرة لكل شيء، يأتيك ويسألك هو قد سأل قبلك 20 واحد. طيب أنت سألت أناس علماء مشايخ، يا أخي خذ بالجواب الأول واترك الجواب الآخر، لا تشوش على نفسك، سواء قال لك عليك فدية ولا ما قال عليك، إن قال عليك فدية استعن بالله، وكذا ما قال عليك فدية خلاص هو انتصب لهذا والإثم عليه، وهو ما أفتاك إلا بشيء يسعه أمام الله سبحانه وتعالى. بالعكس لو تقول له كذا قال لك لا أنا لا أرى هذا، أنا أرى أن القول هذا، يعني مثلا كذا مثلا الآن المعتمر هل عليه طواف وداع ولا ما عليه طواف وداع، كثير هذا يجون يسألون عنه، يلف يبغى واحد يقول له ما عليك طواف وداع، إذا قالوا عليك طواف وداع قال يا روح أشوف الشيخ الثاني، وسيجد وهو قول قوي وقال به علماء مجتهدين قالوا أن العمرة ليس فيها طواف وداع، لكن هناك قول آخر أيضا قوي أن عليك طواف وداع في العمرة، فكلا القولين صحيح، وأنت استفتيت واحد وقالك عليه طواف وداع لا تسأل الثاني وتشوش على نفسك، ثم إذا قال له الثاني ما عليك راح يسأل الثالث، هم قالوا عليك، وإذا يقول له ما عليك هم لا، يعني العلماء والمشايخ لا يأتون بشيء من رؤوسهم، لا تظن أنه متحكم هذا، أو أنه مثل بعض الفئات أو الطائفة اللي يقول هذا الإمام المعصوم هذا معصوم اللي يقول لك بس سووه لو يقول لك اسقط في النار تسقط في النار. لا، هؤلاء يحكمون بكتاب الله ويفتون بكتاب الله وسنة رسول الله. لكن يعني هل تجد واحد تسأله عن ربا يقول حلال؟ أبدا أبدا. لو تلف الدنيا كلها علماء المسلمين ما أحد يقول لك، لأنه محرم بصريح كتاب الله وسنة رسوله وبإجماع الأمة. لكن هناك بعض المسائل مثل طواف الوداع، مثل هل عليك فدية ما عليك فدية، الإحرام من كذا، هذه اختلف فيها العلماء، وكل له قوله ودليله، ما أتى بشيء من رأسه ولا يريد أن يشق عليك. إذا قال عليك فدية هو ما يريد أن يشق عليك، لكنه هو يرى أن هذا فيه فدية، أخذ بالقول الذي يقول فيه فدية، والثاني يرجح عنده أدلة يرجح فيها أنه ما عليك فدية فيفتيك بما يسعى عند الله. هذه يعني المسألة فقط هي أثارت هذا الموضوع، وهو موضوع يعني هذا الموضوع صار جميل الحقيقة، لأنه يلامس حياتنا الآن في الحرم والأسئلة التي تدور. واحد يقول أنا بعتمر عن أبوي وعن أمي، يجوز ولا ما يجوز؟ يروح يسأل أحد المشايخ أو العلماء، واحد يقول له لا تعتمر عن أمك ولا أبوك، وادعوا الله لهم، هذا الصحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله، مثل هذا دليل، انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها ولد صالح يدعو له. فلو تأتيني وتقول لي أنا بأخذ عمرة عن أمي وأبوي، قلت لا تأخذ عمرة، وليس هذا مشروع، وهذا الأقرب فيه يعني أقرب إلى البدعة منه إلى شرع الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا أنه انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منه أو ولد صالح يدعى له، ما قال أو ولد صالح يعتمر عنه يحج عنه يصلي عنه يقرأ القرآن عنه، لا يقول يدعو له. فأنت أكثر من الدعاء لوالديك ولا تأخذ عنهم عمره، هذا الذي أرشدنا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. هناك طائفة من العلماء وقول آخر يقول لا ينفع، ما في إشكال، خذ عمره عن أبيك. هل هذا صح وذا غلط، ولا هذا غلط ولا هذا صح؟ لا، هذا استدل بحديث وهذاك عنده أدلة أخرى أيضا، ولكن يرى أن أدلة هذا لا تقوى إلى منع الناس عن هذا أو التحكم في عباد الله أو فرض شيء عليهم لم يفرضه الله والرسول، وهذا يقول كذا. فهذه مناسبة طيبة ننبه على 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 هذا الموضوع الدائر الصراحة كثير الدوراني في الحرم، كذلك تكرار العمرة، واحد يجي يأخذ عمرة ثم يطلع الجعران ويحرم أو المسجد عائشة ويجي يأخذ عمرة ثم يرجع ثم يأخذ عمرة، يأخذ له 20 عمرة في اليوم، هذا ليس من شرع. يعني ستجد أنه يقول لك طيب ما في إشكال، إذا 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 حمم شعر رأسك ونبت خذ عمرة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذا قول. والقول الثاني يقول لك لا ما يشرع، أنت جيت بسفرة خذ عمرة واحدة، خذ عمرة واحدة فقط، ثم أكثر من الطواف بالبيت إذا لم يكن فيه ضرر على الناس ومزاحمة، أكثر من الطواف بالبيت. لا يشرع لك تكرار العمرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم مكة وجلس فيها 18 يوم، ما خرج ولا هو ولا صحابته، ما خرجوا إلى جعران ولا غيره يحرمون. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.